الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نتكلم هذه الليلة عن الإشاعة واستغلالها في عمليتي الإلهاء والتوجيه. ولا بد من إفهام، لأن لفظة الإلهاء والتوجيه ربما تكونان لفظان غير ظاهرين. دائما عندما تحصل أحداث كبيرة أو عندما يراد إيجاد أحداث كبيرة، تعمد الفئات السياسية سواء كانت دولا أو أحزاب إلى القيام بعملية إلهاء أو القيام بعملية توجيه. وعندئذ لابد أن تقوم قبل تلك الأحداث بعمل ما. قد يكون ذلك العمل حدثا اقتصاديا، قد يكون ذلك العمل خبرا عجيبا. المهم لابد أن يحصل شيء يوجه أفكار الناس أو يلهي أفكار الناس، وذلك حسب العمل أو الشيء الذي يراد إحداثه. عندما تريد دولة من الدول مثلا أن تقوم بعمل ولا تريد أن يلتفت شعبها لذلك العمل، تحتاج إلى عملية إلهاء، أمر ما يلتهي الناس بالثرثرة فيه والتفكير فيه ريثما تتم تلك الدولة ما تريد فعله. عندما تريد أي فئة من الفئات القيام بعمل من هذا النوع، أحيانا تحتاج إلى صرف نظر الناس عما تفعل، فتحتاج إلى القيام بعمل يشغل الناس بالكلام فيه والثرثرة فيه، وهذه تسمى عملية الإلهاء. نضرب مثلا ليس بالبعيد أو بعض الأمثال التي ليست بالبعيدة. في السبعينات من هذا في البحرين حولت الأراضي إلى سلعة تجارية. لم تكن قبل السبعينات الأرض في البحرين سلعة تجارية، ولكن في السبعينات حولت الأرض سلعة تجارية. بأي طريق حولت؟ بعض التجار من الكويت جاءوا إلى البحرين، لا يحملون أموال مطلقا، يحملون مجرد أوراق دعم من البنوك التي في الكويت إلى البنوك التي في البحرين بأننا ندعم فلان بكذا وكذا دينار مثلا. لم يأتي إلى البحرين ولا بفلس واحد، وذهب والناس في غفلة مثلا، ذهب هؤلاء التجار اشتروا الأراضي بأثمان جدا بسيطة. التفت تجار البحرين ووقعوا في الحفرة، ظنوا أن العملية فيها أموال، وقعوا في الحفرة وأخذت سوق الأراضي وبيع وشراء الأراضي على كل شفة ولسان، ولم يعد لأهل البحرين كلام في مجلس أو سوق أو دكان أو وزارة أو دائرة إلا أن فلان باع أرضه بكذا صباحا، ثم باعها المشتري بكذا عصرا، ثم بيعت في الليل بكذا، وانتهت المعركة بأن ربما من أكبر تجار البحرين لو دفع شيكا إلى البنك بعشرة دينار لا ينصرف لأنه قد فلس، وخرجت الأموال كلها إلى الكويت، والحال أن تجار الكويت لم يأتوا بدينار واحد. طبعا هذه العملية ألهت الناس فترة طويلة تزيد على 3 سنوات، لم يكن الناس يلتفتون إلى شيء، إلى كل ما يحدث بينهم وفي مجتمعهم. غيرت أفكار، غيرت نظام، غيرت قوانين، غيرت كل شيء. لما التفت تجار البحرين إلى هذه العملية ثاروا وأرادوا أن ينتقموا من تجار الكويت، وتجار البحرين أيضا يعتقدون أنهم أقدر في فن التجارة من أهل الكويت وغير أهل الكويت، لأنهم أرسخ قدما على مدى القرون الماضية، إلا أنهم لا يستعملون الحيل، وما دام أن هؤلاء جاءوا إلينا واستعملوا الحيل ضدنا فيجب أن ننتقم. طبعا لظروف سياسية الدولة لم تسمح لهم بالانتقام، إلى أن صارت الثورة الإسلامية في إيران، وأصبحت المجتمع كله يؤز بالمظاهرات والمسيرات والتكبيرات وغير ذلك. لابد من وجود طريقة توجه أفكار الناس نحو شيء وتلهي الناس شيئا ما عن هذه الحال، فسمحت الدولة لتجار البحرين بأن يضعوا الطريقة التي يرغبون فيها باسترجاع أموالهم من الكويت. وفعلا قام تجار البحرين باختراع الشركات المساهمة، وأصبح بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة هو الشغل الشاغل للناس. بأي طريقة؟ لا توجد هناك أسهم، يأتي إنسان ويشتري الورقة وفيها 10,000 سهم ب500 فلس، ويأتي زيد ويشتري ورقة فيها 20,000 سهم بدينار، وهكذا. ووصل الخبر للكويت فجاء أهل الكويت. في هذه المرة التعامل ليس بهذه الطريقة، الذين يدعى لهم ملكية الأسهم وناس عاديين ربما شباب في 18 في 20 في كذا، هذا لا يفهم التعامل بالاعتمادات البنكية. إذن على تجار الكويت أن يملأوا حقائبهم بالدنانير ويأتون إلى البحرين ليفرغوها ويعودون خالي الوفاض. مثلا أنا كم تملك؟ أملك 10,000 سهم، كم تبيعني؟ أبيعك 1,000 سهم، كل سهم ب25 فلس، يدفع ويأخذ. يأتي الثاني وتبيعني، لا أنا بعت فلان 1,000 كفاية، لا من هنا ب50 فلس، ويبيع بعد 1,000، وهكذا. يا أخي هو ما صار اكتتاب، ما صار توزيع أسهم. المهم أن الرائجة أخذت، وانتبه أهل الكويت بعد ذلك بسقوط سوق المناخ، وأدى إلى انتحار بعض المليونيري الكبار في الكويت وهروب كثير منهم. وبقيت أذيال هذه القضية ربما في المحاكم إلى اليوم، فبعض تجار أهل الكويت حاول استرداد بعض الملايين التي ذهبت منه في البحرين، ولكنه لم ينجح. إذا نجح في المحكمة الابتدائية لا ينجح في المحكمة الثانية، يعني إذا نجح في الكبرى ينجح في الاستئناف. طبعا هذه العملية أيضا ألهت الناس فترة من الزمن وانتهت. هذه يسمونها عملية إلهاء. أحيانا تكون العملية عملية توجيه. على أي حال، الإشاعة أسهل من القيام بعمليات اقتصادية من هذا النوع في عمليتي الإلهاء والتوجيه. طبعا خبر أنا أطلقه وينتشر، ما أخسر مال، ما أحتاج أوضع خطة معقدة اقتصادية، لا، خبر مؤسهل من يعني فتح مكاتب وإعلان شركات وغير ذلك. طبعا الخبر أسهل، وطبيعة الحال تستخدم الإشاعة في عملية الإلهاء والتوجيه أكثر مما تستخدم العمليات الاقتصادية وأمثالها في عمليتي الإلهاء والتوجيه. نضرب مثلا ببعض الإشاعات السابقة في عملية الإلهاء والتوجيه. أعتقد أن معظم الجالسين قد أدرك إشاعة صاحب القرون، ومؤدى هذه الإشاعة خبر أطلق بأن رجلا خالف الله سبحانه وتعالى في قضية من القضايا، وعندما جلس صباحا وإذا قد نبت له قرنان، واشتغل أهل البحرين بالحديث عن صاحب القرون ليس أياما ولكن أشهرا. والغريب أن كثيرا من الناس يقول رآه ويوصفون بالثقة، لا إشكال في النقل هؤلاء، بل أكثر من ذلك أنا رأيت معمما قال لي أنني مستعد أن أحلف لك أنني رأيته في المستشفى، ومنذ ذلك اليوم إلى اليوم لم أقبل من ذلك المعمم خبرا حتى لو جاء عليه بألف دليل عندما قال ذلك. طبعا إشاعة صاحب القرون ما هو هدفها هذه، ولماذا روجت، ولماذا بذل الجهد في ترويجها؟ لابد لإلهاء الناس، إلهاء الناس وجعلهم يتحدثون في هذا الخبر ليل ونهار ويتناقشون وربما يتشاجرون ويتضاربون بالأيدي بين مصدق ومكذب وبين مبرهن ومفند. وصاحب الإشاعة استطاع أن يحقق ما يريد تحقيقه دون أن ينتبه إليه أحد ودون أن يلتفت إليه أحد. أحيانا تكون الإشاعة للتوجيه وليس للإلهاء. ونضرب مثلا أيضا من تاريخنا بإشاعة أطلقت من أجل التوجيه وليس من أجل الإلهاء. عندما خرج أهل البدعة ببدعتهم إلى أهل البحرين مدعين السفارة عن الإمام عليه السلام، البدعة التي لا يريد علماؤنا أن يتكلموا عنها ويحاربوها ولا يريد شبابنا أن يكافحوها، وهي تنتشر وتسري بينهم على أي حال، عندما خرجت فكرة البدعة ووجدت حاول بعض مؤيديها إطلاق إشاعة تؤيدها وتوجه الناس إليها. كيف؟ امرأة كانت نائمة وفي الرؤيا رأت فاطمة الزهراء عليه السلام، وفاطمة الزهراء أعطتها منديلا لا تمسح به على مريض إلا وبرئ، وأصبح الناس يتراكضون إلى تلك المرأة من كل مكان. وحتى عندما ضاق الجيران بكثرة السيارات وكثرة الواردين عليها أعلنت أنها ستنقل مركزها إلى مسجد عزيز. طبعا عناصر هذا الخبر، عناصر هذه الرؤية هي نفس عناصر الرؤية التي يدعيها عبد الوهاب البصري، بس فقط أن ذاك عن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وهذا عن ايش؟ فاطمة. هذاك حتى يجيب أحكام وهذا حتى يبري المرضى. وطبعا إذا كان بهالطريقة، إذا أنت تقبل رؤية فاطمة عليه السلام في النوم وأن هناك أثر وضعي ظاهر للعيان بإبراء المرضى، يصير عقلك مؤهل، يصير نفسيتك معدة لقبول من يدعي أنه سفير وأنه يرى الإمام في النوم وأنه يعطيه الأحكام. هذا للإعداد، للإعداد النفسي وللإعداد الفكر والعقل للتوجه نحو الفكرة التي يراد نشرها وتحقيقها. ومن أجل ذلك في ذلك الوقت اضطررنا أن نحارب هذا الموضوع بشدة. فالإشاعة إذن هي أرخص وسيلة لهدم أي مجتمع. الإشاعة هي أرخص وسيلة لإقناع الناس بأي فكرة، سواء عن طريق إلهائهم عما يراد فعله أو عن طريق توجيههم لما يراد فعله. الإشاعة أحيانا تكون ضد مذهب معين، الإشاعة مثلا عن الشيعة في بعض البلدان أنهم إذا فرغوا من الصلاة يرفعون أيديهم 3 مرات ويقولون خان الأمين خان الأمين خان الأمين، وبعضهم يعدلها يقول خان الأمين وصدها عن حيدرة، خان الأمين وصدها عن حيدرة، خان الأمين وصدها عن حيدرة. وروح قنع انت الأطفال، وروح قنع الشباب، وروح قنع حتى الجامعيين في نجد أن الشيعة يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، روح قنعهم عشان تقدر، ما دامت هذه الإشاعة جارية طبعا لا أساس لها. أساسها ويش؟ أنهم يشوفون رفع اليدين للتكبير، فهذا لما يطالع الشيعة في الصلاة الله أكبر الله أكبر يرفع يده، هذا قال. فإذا الإشاعة تصير وسيلة حرب، وسيلة صد، وسيلة وضع جدار بين الناس وفكرة معينة، بين الناس وعقيدة معينة. الإشاعة ليست مجرد شيء بسيط يحسبه الناس، الإشاعة بإمكانك أن تكون ذكيا في حبكتها، ذكيا في صياغتها، وتطلقها فتهدم أمة كاملة. مو فرد، مو شخص، مو إنسان، أمة بكاملها باستطاعتك أن تقتلها بتلك الإشاعة. بإمكانك أن تشعل حربا لا ينطفئ أوارها بإشاعة أو بخبر ينتشر، وعندئذ تحصل العداوة ويمتد اللسان، ثم تحصل المشاجرة إذا كان بين أفراد، أو المقاتلة إذا كان بين دول. أسبابها ماذا؟ هو الإشاعة. أضرب لكم إشاعة تافهة صارت قبل شهر أو شهر ونصف، ويمكن كلكم سمعتونها، وهي إشاعة تمزيق الورقة. هل سمعتم أنني مزقت ورقة فشاع خبر تمزيق الورقة في البحرين كلها، وأصبح شغل الناس الشاغل وهي تتحدث عن الورقة التي مزقتها؟ لكن لو سألت أحدا ما هي هذه الورقة، ماذا في هذه الورقة، لا يعرف. يعرف أن فلان مزق ورقة كانت البلسم الشافي والسحر الذي سيحقق كل المطالب، ولكن جاء فلان ومزقها. طبعا هذه إشاعة، لولا أنني أسرعت في محاربتها في ذلك الوقت لكان بالإمكان تصير نار. فإذا الإشاعة عند يعني طبعا الله ستر اللي حبكها، مو ذكي في حبك الإشاعات وفي حبك الأخبار، أضرب لكم مثل بإشاعات أيضا معاصرة، يمكن بين فترة وفترة تسمعون، جاءوا جماعة من لجنة حقوق الإنسان وقالوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. لماذا؟ نروح نفتش نسأل، لا الرسميين يدرون ولا الشعبيين يدرون ولا أحد يدري ولا أحد لقى أحد من هؤلاء، يعني وين قعدوا؟ لا يعني جايين البحرين ما يلقاهم ولا أحد من البحرين، لا رسمي ولا غير رسمي. تسأل تروح تفكر الغرض مثلا من اطلاق هذه الإشاعة، تشوفه شيء تافه مثلا، لأن جماعة من أهل الخير توسطوا بأن يكون الدولة لا تخلي على طول الشرطة ورجال الأمن قاعدين على أبواب القرى، ووافقت الدولة وشالتهم. الجماعة ما يبغون أحد يتوجه ويسأل من الذي توسط في المسألة أو من اللي اشتغل، فيطلعون إشاعة أن شالوهم لأن جايين مع حقوق الإنسان بس لأجل هذا الأمر التافه. بس الإشاعة تأخذ خبرها، وأحيانا الإشاعة مضرة جدا وأحيانا مي مضرة وأحيانا على أي حال. فالإشاعة هي أرخص سلاح لهدم أي مجتمع ولهدم أي عقيدة. لذلك القرآن حارب الإشاعة، حاربها في موردين، في أن تكون موجهة ضد الأفراد وأن تكون موجهة ضد المجتمع. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طبعا هذا حرب للإشاعة ضد الأفراد. والقرآن أيضا حارب سلاح الإشاعة اللي يوجه للمجتمع، وذم المؤمنين في هذا المجال، وقال: وإذا سمعوا وإذا جاءهم نبأ من الخوف من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، أذاعوا به أحسن. وإذا جاءهم نبأ من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، يعني عرفوا من أين جاء وما هي غايته وما هي غرضه وما يترتب عليه. فإذا الإذاعة أو الإشاعة هي أخطر سلاح تستخدمه الفئات السياسية منذ أقدم الأزمان، حتى في أيام النبي صلى الله عليه وآله. أضرب لكم حديث الإفك. طبعا حديث الإفك وجه ضد ماريا أم المؤمنين، ضد أم المؤمنين ماريا رضوان الله عليها، ونزلت فيها آية قرآنية. وهذا الخبر انتشر بين نشره المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وعملوا على ترويجه بشدة، لولا أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات في الموضوع وتهددهم. أيضا بعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ودخول المدينة، وابتداء النبي صلى الله عليه وآله يمرض، خرجت إشاعة: إن رسول الله قد غير وصيته، وأخذ المنافقون والذين في قلوبهم مرض يروجون هذه الإشاعة. لولا أن العباس ابن عبد المطلب رضوان الله عليه وقف ضد هذه الإشاعة موقف الأسد، وكان ينادي كل من يحتمل أن يدعى بأن النبي صلى الله عليه وآله أخبره بتغيير وصيته، ويأتي به أمام الناس ويقول له: هل أوصى لك محمد بشيء؟ يقول: لا. وهكذا حتى أفسدت الكليشة. فإذا الإشاعة منذ أقدم الزمان، جميع الفئات السياسية من دول، من أحزاب، من فئات، من غير ذلك، تستخدم الإشاعة كسلاح في حربها ضد بعضها البعض وضد الشخصيات التي تناوئها. ليس أمرا جديدا، ولأنها لا تكلف شيء، ما هو إلا أن يكون رجل عنده ثقافة سياسية وعنده ثقافة اجتماعية، يدرس الطرق التي تشد الناس وصوغ الخبر بهذه الطريقة، ويدور الوقت الملائم. الناس فوجر مثلا ثورة حماس من هالجهة، يكون يبث الخبر الملائم لهذا، الناس فيها كذا، إذا كانوا غافلين يجيب لهم خبر في شوط كهرباء يهز أفكارهم ويتوجهون إياه، أو يلهون عن الشيء اللي يريد تحقيقه. ما يصرف بيزات، ما يصرف شيء، يحط له شوية مروجين في الجماعة، يجي واحد ويجيب الخبر، وديك الديرة يروح إنسان يودي الخبر، وفي المجتمع يجي واحد يبسمس لواحد: ما سمعت يا أخوك، ويجيب له. وعادة الناس الغريبة، يعني هناك ناحية نفسية يستغلها صاحب الإشاعة، وهي أن من عادة الناس كل واحد يحب التظاهر أمام الغير بأنه السباق في العلم بالأشياء والاطلاع على الأشياء، وأن الأخبار تصل إليه قبل غيره. فبمجرد أن ما يسمع الخبر يصير تقول دياجة جايتنها بيضة، على التعبير العامي، يصبح لا يتمكن من الاستقرار قبل أن يدور على 10 أو 20 شخص، وكل منهم يسره بذلك الخبر، وربما أيضا يقول له: لا تخبر عني شيئا، لا تقول أنك سمعت مني ذلك، أو أمثال ذلك. وينتشر الخبر، حتى معروف البحرين يعني مجتمعها بالذات مجتمع إشاعة، يكفي أن تلقي الكلمة في الحد وتركض بالسيارة، تسرع بسيارتك حتى تصل إلى الزلاق، بعد نصف ساعة يقينا الكلمة ليست على أصولها، محورة ومغيرة ومطورة، بعد نصف ساعة تصل الزلاق، لا إشكال. يعني هذا هو مجتمع البحرين. السر فيه هو ضعف الشخصية للشاب البحراني، كل واحد يعتقد أنه إذا ركض خبر صار هو أعلم الناس بالأخبار وأدرى الناس بالأسرار، وهذا هو الذي يوقعهم في هذا الخطأ. كيف نحارب الإشاعة؟ نتكلم عليه في الأسبوع الآتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة.